الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكن الصواب الصحيح من أقوال العلم أنه يحرم أخذ شيئا من ذلك، ثلاثة أشياء: الشعر والأظفار والبشرة. المراد بالبشرة مثل لو يعني صار في قدميه شقوق، بعض الناس يقطع هذه الجلد اليابس يزيله، فلا يجوز ذلك. هذا المراد بالبشرة. وإلا البشرة الحية لا أحد يأخذ من بشرته شيئا، لكن هذا ينطبق على الجلد الميت كما يكون في أسفل القدمين ونحو ذلك، فلا يأخذ شيئا من بشرته. بعض العلماء ذهب إلى أنه يجوز، بعضهم حمل على الكراهة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهديه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يحرم عليه شيء مما أحل الله له حتى ذبح الهدي. فقالوا هذا صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهديه إلى مكة وهو بالمدينة، وهذا ذبح يذبح، بعثه مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة التي أمر عليها أبا بكر رضي الله عنه. قالوا هذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، بعث به مع أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة في أيام العشر ولم يمسك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ذبح هديه. قالوا هذا يدل على أن النهي ليس على سبيل التحريم، إنما هو للكراهة. لكن الذين ذهبوا للتحريم أجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بجوابين. الجواب الأول قالوا: هذا خاص بالهدي الذي يبعث إلى الحرم، فإذا كان يبعث هديا إلى الحرم فإنه يشبه هدي الحاج فلا يحرم عليه. الحاج لا يجب عليه الإمساك عن شعره ولا عن أظفاره حتى يحرم، والبشرة ليس ممنوعا منها حتى في حال الإحرام. فالذي يحرم على الحاج يختلف عن الذي يحرم على المضحي. فقالوا هذا هدي، من بعث بشيء إلى الحرم فهو هدي وليس بأضحية، وأحكام الهدي تختلف عن الأضحية فيما يجب الإمساك عنه. هذا قول، هذا هدي وهذا أضحية، من بعث بشيء إلى الحرم فلا يمتنع، ومن أراد أن يذبحه في بلده يجب عليه الامتناع. أن هذه أضحية، الذي يذبح في البلد أضحية والذي يبعث إلى الحرم هدي. هذا قول قوي. القول الثاني أن مراد عائشة رضي الله عنها في قولها لم يحرم عليه شيء حرمه الله عليه أحله الله له تعني به الجماع، لأنه جاء في رواية في الصحيح لم يحرم عليه شيء مما من أهله، لم يحرم عليه شيء مما أحل الله للرجل من أهله، فهذه الرواية مفسرة للرواية المجملة. فقصد عائشة رضي الله عنها أنه لم يحرم عليه شيء أحله الله له، أي من ما يتعلق بالجماع والنساء. فعلى كل حال هذا الحديث إذن ليس فيه دليل على عدم التحريم، فالصحيح من أقوال العلم ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم، لأن النهي مؤكد في قوله عليه الصلاة والسلام من فلا يأخذن، نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ثم اختلف العلماء رحمه الله في الحكمة من ذلك، فمنهم من قال الحكمة أن يتشبه بالمحرم، هذا قول قوي أنه يكون يشارك المحرم في بعض الأمور، بعض ما يشرع للمحرم، فالمحرم يذبح الهدي والمقيم يذبح الأضحية، هذا فيه تشابه، والمحرم يمتنع عن محظورات الإحرام منها الشعر والأظفار والطيب واللباس والجماع وعموم محظورات الإحرام، لأن الإحرام أكمل من ذبح الأضحية، أما هذا فإنه دونه فيحرم عليه أشياء معدودة، فالأشياء الشعر والظفر والبشرة، يعني ما يحرم عليه أقل ما يحرم على المحرم. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن العمل إذا كان عظيما وله فضل كبير ولا يستطيع كل أحد، فالله سبحانه وتعالى يفتح الباب للجميع في أعمال أخرى مشابهة لهذا العمل، مثل الأذان، الأذان عمل كبير ولكن لا يستطيع كل أحد أن يكون مؤذنا، ما هو العمل المشروع لغير المؤذن؟ أن يتابع المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا نوع مشاركة في هذا العمل وهذا الفضل، لأن الأذان ذكر عظيم، فالذي يسمعه يشرع له أن يردد خلف المؤذن ويشترك في الأجر. إذن هذا توسيع لأبواب الخير، والله سبحانه وتعالى واسع الرحمة والفضل، وقد فتح أبواب الخيرات لعباده جل وعلا، فله الحمد والمنة. إذن الحج لا يتيسر لكل أحد، فكثير من الناس لا يستطيع أن يحج، فماذا يصنع؟ يشارك الحاج في بعض الأعمال، يذبح أضحية، الحاج يذبح الهدي، يمسك، هذا شبيه بالإحرام، المحرم يمسك عن محظورات الإحرام، هذا يمسك عن بعض الأمور، فيكون مشاركا في نوع مشاركة في عمل الحج، يجر عليه ثواب عليه. فيه قول آخر للحكمة في استنباط الحكمة، قالوا من أجل أن يتم جسده يكمل حتى يعتق الله من النار بشعره وأظفاره وبشرته، لكن هذا يحتاج إلى دليل، ليس عليه دليل واضح، قول الأول أقوى وأوضح. ثم من هو الذي يمسك؟ هل هو مالك الأضحية ولا الموكل بذبح الأضحية وإلا الذي يشرك في الأضحية؟ عندنا ثلاثة: مالك الأضحية والذي وكل في ذبح الأضحية والذي يشركه المالك. من الذي يمتنع من الثلاثة؟ المالك فقط، المالك فقط، من كان له ذبح يذبحه، من كان له، هذا خطاب للمالك. أما الوكيل في الذبح فلا يلزمني أن يمتنع، لأن الأضحية ليست له. بعض الناس يريد أن يهرب من الإمساك فيوكل ولده، يقول أن تذبح عني، ولا سيما إذا كان مسافرا الأب قد يكون مسافرا فيشتري أضحية يقول لولده أتوكل عني وهذه الأضحية أذبحها، ويظن أن الإمساك سيكون على الولد، هذا خطأ، الإمساك على مالك الأضحية والوكيل ليس على شيء. كذلك من يشركهم المضحي كالزوجة والأولاد لا يجب عليهم الإمساك، الإمساك يختص بالمالك فقط. وكثير من الناس يتضايق من هذا الحكم ويحاول التملص وينظر في أقوال العلماء وفيها خلاف، بعضهم يرى الكراهة بعضهم يرى الجواز وكذا، وخصوصا من ابتلي بحلق اللحية والعياذ بالله، فإنه يعني يتثاقل أن يترك لحيته 10 أيام لأنها تكثر تسود فيتثاقل، فيبدأ يبحث عن الرخص، يسأل ويبحث عن مخرج. وبعضهم يقول أنا لن أضحي، لماذا؟ عشان ما أقدر أمسك الأضحية من أجل الإمساك. وبعضهم ينوي أضحية ولا يمسك ويقول أنا ما أستطيع أمسك وسأضحي بدون ما أمسك. يعني سبحان الله، غرائب الناس فيهم العجل. يقال هذا حكم شرعي وليس في كبير مشاكل. لو التزم السنة في عدم حلق اللحية وحف شاربه قبل دخول العشر وقلم أظفاره وأخذ إذا كان في شعور يريد أخذها لا يحتاج إليها في 10 أيام أو نعم في 9 أيام، صبيحة العاشر يذبح تذبح الأضحية ويحل له الأخذ. إذن هي 9 أيام سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام حدد في قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار 40 يوم، صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب تقليم الأظفار نتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما، هذا حد شرعي لـ40. هذه كم؟ 9 فقط، قليلة بالنسبة لـ40. ولكن بعض الناس والعياذ بالله ابتلي بحلق اللحية، قد بعضهم يحلقها كل يوم، بعضهم يوم ورا يوم، ويرون هذا من الجمال والنظافة، ونسأل الله العافية. الذنوب يجر بعضها بعضا، فيحمل هذا على إما ترك الأضحية وإما أن يضحي ولا يمسك، نسأل الله العافية. طيب لو أن إنسان نوى أثناء العشر، يعني ما كان ينوي الأضحية حتى مضى 2 3 4 ثم نوى، أو ما كان عنده مال وتيسر له مال أثناء الأيام ونوى في أثناء العشر، هل يذبح يمسك من النية؟ ولا نقول إذا لم يمسك من أول العشر فلا يضحي أو لازم يمسك؟ نقول لا، يمسك من حين نوى وليس عليه شيء فيما مضى، نوى من 5 يمسك، لكن ما تكون حيلة، الحيلة باطلة شرعا. واحد يقول أنا لن أضحي وإذا مضى 5 أيام 7 أيام قال سأضحي، هذا تلاعب. لكن إنسان لم ينوي لعدم وجود المال ثم تيسر له في 12 وعزم، هذا ما عليه، يمسك من حين نوى وأضحيته صحيحة ولا يلزمه شيء وليس عليه شيء فيما مضى، لأنه كان يزيل الشعر الذي تباح إزالته على الأصل، يعني أصل جواز لأنه لم ينوي الأضحية. طيب متى يزيل الشعور؟ متى يزيله؟ نقول الحديث واضح، حتى يضحي، يعني حتى تذبح الأضحية، وليس يعني ليس الحد هو دخول أو يعني حلول وقت التضحية، لا، التضحية تشرى بعد صلاة العيد، لكن لابد أن تذبح الأضحية. فبعض الناس مثلا يكون مسافرا ولا يدري هل ذبحت أضحيته أم لا، متى يجوز له أن يقص شارب وقلم أظفاره؟ أيوة، لابد أن يتصل بأهله يسألهم يقول إذا ذبحتم أخبروني. قد يذبحون أول ساعة، قد يذبحون بعد طلوع الشمس ساعتين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، فلا يجوز أن يأخذ حتى تذبح الأضحية. الحكم معلق بذبح عين الأضحية، إذا ذبحت جاز له أن يأخذ. لو تأخر الذبح يوم، لأن أيام الذبح أربعة على القول الصحيح، العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلو أخر الذبح اليوم الثاني إلى الحادي عشر يلزم الإمساك حتى تذبح الأضحية. إذا لابد أن يعلم أنها ذبحت، يكون بينه وبين أهله اتصال يخبرونه إذا ذبحت. بعض الناس يسأل عن مسألة تقع كثيرا، إنسان له أضحية في بلده ثم أراد الحج متمتعا واعتمر في أيام العشر ويريد التمتع، ماذا يصنع؟ أنه بيطوف يسعى ويش يقصر، فكيف يقصر وهو له أضحية يذبحها؟ هنا تعارض، التقصير نسك واجب في العمرة، والأخذ من الشعر محرم لأنه سيضحي، فهل يمتنع عن التمتع؟ نقول له لا يجوز لك أن تتمتع، بل إما أن تحج مفردا أو قارنا، وفي مشقة عليه أنه سيحج مثلا في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع، ولا يريد أن يبقى في إحرامه إلى يوم العيد، يريد أن يعتمر ويتحلل، يأتي في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع يطوف يسعى ويقصر يتحلل، وهو أفضل تمتع أفضل الأنساك، يريد الأفضل ويريد أيضا الأيسر. والآن تعارض قص الرأس أو التقصير مع الأضحية، فماذا يصنع؟ معناه أنه صار قارن، معناه أنه ما يجوز أن يتمتع. بعض علماء أفتى بجواز التقصير في هذه المسألة لأنه نسك، قالوا هذا نسك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القص على سبيل الإباحة، يعني القص المباح الذي لا يتعلق به نسك، لكن هذا واجب من واجبات العمرة، فهذا يستثنى لأنه نسك وعبادة واجبة في العمرة، فهذا يعني مخرج له، قال هذا نسك فلا حرج أن يقصر ولا يتعارض مع الحديث. نفس الشيء الحج ما في إشكال لأنه سيحلق في يوم العيد، الحاج ما في إشكال ينتظر، لأنه ما عنده شيء يلزمه بالحلق، لأنه متى سيحلق؟ يوم العيد، ويوم العيد تذبح الأضحية، فإذا رمى الجمرة يسأل أهله يخبرونه، إذا ذبح وحلق لأنه سيذبح في وقت قصدي سيحلق بعد دخول وقت الذبح، فالقضية ساعة أو ساعتين، ما له عذر أن يحلق قبل أن تذبح الأضحية. لكن هذا معتمر في أول العشر، سيبقى خمس أيام سبعة ثمانية في إحرامه، عليه مشقة مع فوات النسك الفاضل وهو التمتع، هذا يقال لا بأس نسك يجوز أن يقصر لأجل النسك. قد يفتى فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بجواز التقصير لأنه نسك. باب تحريم الذبح لغير الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه وعن أبي الطفيل قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع. أولا هذا في رد على الرافضة المفترين الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بقرآن غير القرآن اللي عند الناس وبعلم غير العلم الذي عند الناس، هذا من كذبة الرافضة وافترائهم، وهم أكثر الطوائف كما قال ابن تيمية رحمه الله. علي رضي الله عنه غضب، لماذا غضب؟ ما هو سبب الغضب؟ لأن الكتمان حرام. الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، كيف الرسول يخالف عليه الصلاة والسلام ويكتم؟ هذا ما يجوز، حرام. فعلي رضي الله عنه غضب لأن هذا اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بفعل محرم، أن الله سبحانه وتعالى أمره بالبلاغ، البلاغ العام، ما على الرسول إلى البلاغ المبين. فلا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام وحشاه عليه الصلاة والسلام أن يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه، بل أخبر الناس على سبيل السواء ولم يخص على البيت بشيء من الدين، لأن الدين للأمة جميعا وليس لأهل البيت فقط. أهل البيت كغيرهم من جهة الشريعة لهم فضل من جهة قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معروف، لكن ليس لهم دين غير دين الناس، الصلاة، الزكاة، الصيام، جميع الشرائع مشروعة للجميع. فعلي رضي الله عنه غضب ويعني بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصه بشيء دون الناس. قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيء يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. هل هذا على سبيل الخصوص؟ لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يحدث صحابي واحد من أجل أن ينشر، وهذا معروف، عمر رضي الله عنه انفرد بحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا اتفاقا، اتفاقا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع الصحابي وأخبره بشيء من الأحكام لأجل أن يبلغ، كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فهذا على سبيل اتفاق، ولذلك بلغه علي رضي الله عنه ولم يكتب، لو كان خاصا للبيت لكتمه، لكنه بلغه للناس جميعا. قال قال رسول الله قال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال قال لعن الله من لعن والده، وفي لفظ من لعن والديه، وبين عليه الصلاة والسلام كيف لعن الرجل والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني في الغالب أنه لا يمكن الإنسان يلعن والده مباشرة، هذا بعيد كل البعد. لذلك سأل الصحابة وقالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ هذا مستحيل، يقول يلعن والديه ما يمكن. فبين أنه يحدث بإيش؟ بالتسبب، وهذا كثير، والله يلعن أبوك قال يلعن أبوك أنت، فصار سببا للعن والديه، والمتسبب كالفاعل، فيجب الحذر من لعن الوالدين، لأن هذا إذا لعنت والدي شخص فإنه سيرد عليك في الغالب، أن يكون في حالة غضب وشجار فيرد بنفس اللعنة. الثانية قال ولعن الله من ذبح لغير الله. كيف يذبح لغير الله؟ قالوا الذبح لغير الله له صورتان، الصورة الأولى أن يذبح تقربا لهذا المذبوح له ولو لم يتلفظ، مثل شخص يأتي إلى قبر ولي ويذبح شيئا شاة أو أيا كان يذبحه عند قبر الولي، ولو قال بسم الله، ولو قال بسم الله، لكن ذبح عند القبر تعظيم لصاحب القبر، هذا شرك، لأن الذبح عبادة ومن أفضل العبادات. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، فالذبح عبادة، وهذا ذبح تقربا لهذا المخلوق، سواء ذبح لصنم، ذبح لقبر، ذبح لجني أو ما شابه ذلك، هذا الذبح عبادة، ولو قال بسم الله وذبح هذا ذبح شركي، لأنه ذبح يتقرب إلى هذا المخلوق بهذه العبادة. الثاني، الصورة الثانية، أن يذكر اسم غير الله، يقول باسم المسيح مثلا أو باسم كذا من المخلوقين، هذا أيضا صورة ثانية. يعني الصورة الأولى أن يذبح بالنية ينوي التقرب إلى هذا المخلوق، ولو سمى الله هذا ذبح شركي والذبيحة حرام ولا يحل أكلها لأن ذبحت لغير الله. والثاني أن يذكر اسم المخلوق، قل باسم المسيح باسم البدوي باسم كذا ويذبح. حتى ذكر العلماء مسألة كانت تقع في السابق، إذا جاء السلطان يزور بلدا يأتون ببهيمة الأنعام يصفونها في طريق السلطان، وإذا أقبل ومر ذبحوها بين يديه تعظيما له. هذا من أي الأنواع؟ هذا شرك. ليس قصدهم أن يطبخوا له اللحم، لا، لو كان قصدهم أن يكرموه بالطعام ما حاجة أن يذبحوها أمامه، لكنهم ذبحوا أمامه تعظيما له، هذا يكون ذبح الشركي. لكن لو ذبحوا من أجل أن يروه الكرم، ذبحوا بعير أو بعيرين من أجل أن يطبخوها ويقدموها طعاما، هذا ما يكون من ذبح الشركي، أنهم ذبحوها للإكرام للإطعام. لكن ما حاجة أن يكون الذبح بين يديه، يكفي أن يأتوا بالطعام ويطعموه على غير وجه الإسراف. هذا نوع من الذبح غيره. بعض الناس إذا سكن بيتا جديدا ماذا يصنع؟ يأتي بذبيحة بعيرة وغير الذبح على عتبة الباب، يقول هذا للجن لئلا يؤذوه في البيت. هذا موجود في السابق، كان يفعلونه في مكة بعض الجهلة والمشعوذين، يأتون ببعير عند الباب، إذا انتهى البيت وأراد أن يسكن يأتي بعير يذبحه عند الباب ويسيل دمه أمام البيت، يقول هذا لأجل الجن لئلا يؤذوه في هذا البيت، أن بعض البيوت قد يكون فيها جن ويتأذى الساكن، فكان يذبحون للجن. هذا شرك، أنه ذبحوا لغير الله، يعني قصدوا التقرب إلى الجن يرضونهم بهذا الذبح لئلا يؤذونهم. هذا مثل التعوذ، مثل ما كان يفعله الجاهلية، إذا نزل الوادي قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، تعوذون بالجن. إذن هذا نوع من العبادة، فهذا ذبح شركي. هل تحل هذه الذبيحة ولو قال بسم الله الله أكبر؟ ما تحل، لأنه ذبحها تقربا إلى الجن وعبادة لهم، فهي ميتة ولو ذكر اسم الله عليها، لأنه ذبح شركي. لعن الله من ذبح لغير الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنية في الذبح للمخلوق أعظم من مجرد التسمية، فإذا حرم الله تعالى ما سمي فإنه ما لم يسمى. وكذلك قوله تعالى ولا وما ذبح على النصب، في ذكر المحرمات قال تعالى وما ذبح على النصب. ما هي النصب؟ حجارة يذبحون عليها تعظيما لها وتقربا لها، يذبحون لهذه الأحجار. فالله تعالى حرم ما ذبح على النصب لأنه ذبح تقربا لغير الله تبارك وتعالى. ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا. المحدث هو المحدث إما في العقيدة كالساحر أو صاحب البدعة أو ما شابه ذلك، إنسان مبتدئ يدعو إلى بدعة واحد ينصره ويحميه لألا يؤدب على بدعته، أو منافق يحمي منافقا، أو محدثا فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي كالسارق والقاتل والزاني وما شابه هؤلاء، يمنعه يؤويه، إما أن يخفيه لئلا يقام عليه الحد أو القصاص، أو ينصره، كان يكون أميرا وله سلطة فيأتي شخص يعني مجرم فعل حدا أو قصاصا ثم يلوذ بهذا السلطان وبهذا الأمير فيمنعه ويمنع تسليمه لإقامة ما عليه من حد وقصاص. هذا والعياذ بالله يكون ملعونا لأنه ضاد الله تبارك وتعالى وعاند وشاق الله، لأنه منع هذا من أن يقام عليه حكم الله تبارك وتعالى. ولعن الله من غير منار الأرض. المنار هي العلامات التي تعرف بها حدود الأرض، يعني في السابق كانت الأراضي لا تحدد بالأمتار، لكن يضعون علامات مزارع أراضي كبار ما يعرفون أطوالها، ما يقيسونها بالأمتار، إنما فيه حجارة معينة تفصل بين أرض زيد وأرض عمر. لو جاء واحد في الليل أو بالنهار عند الغفلة وشال هذا الحجر وأدخله مترين ثلاثة خمسة في الأراضي الكبار وثبته كما كان، ثبته كما كان، هل يشعر صاحب الأرض؟ ما يدري، ما ينتبه، نقصت أرضه نقصا يسيرا بالنسبة لمساحة الأرض، قد تكون مساحة الأرض كبيرة جدا، فلو نقصت 10 أمتار أو أكثر فإنه لن يشعر بهذا، ولسيما إذا كانت أرض فضاء فإنه لن يشعر بهذا التغيير. فهذا قد سرق من أرض جاره وجاره لم يشعر، وهذا من أعظم أنواع السرقة. أن هذه السرقة متى تفنى؟ ما تفنى أبدا، تبقى إلى يوم القيامة. وذلك والعياذ بالله يطوق هذه الأرض من 7 أراضين، يحفرها وينقل ترابها على رقبته ويأتي به إلى المحشر والعياذ بالله. من ظلم قدر شبر من الأرض، من ظلم من الأرض قدر شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين والعياذ بالله. يعني وفي رواية حفره يحفره إلى 7 أراضين وينقل ترابه إلى المحشر، يجعل على رقبته يحمله إلى المحشر والعياذ بالله. من يطيق هذا؟ عذاب شديد لا تبلغ العقول والعياذ بالله. ومع هذا الوعيد انظر إلى حال كثير من الناس في التلاعب في الأراضي، وليس تغيير فقط بل نهب، ينهبون الأراضي مباشرة، مئات وآلاف الأمتار تنهب نهبا وتأخذ بكليتها، ولا سيما إذا كان الآخذ له السلطة وصاحب الأرض ضعيفا فإنها تغصب برمتها والعياذ بالله. وقد تكون مساحات كبيرة جدا وأراضي لها قيمة عالية تساوي مئات الملايين تأخذ بكلية بالظلم قوة السلطان أو بتلاعب في الصكوك أو ما شابه ذلك، وتضيع الأرض على صاحبها بالكلية. هذا يعني ما عنده إيمان باليوم بالله واليوم الآخر، كان عنده شعور إحساس أنه سيبعث ويؤمن بهذه الحديث، لا يمكن أن يقدم على شبر واحد، لكن القلب يموت بإذن الله ولا يشعر بشيء، ولا كأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يخاف من لقاء الله تبارك وتعالى. أن هذه حديث ثابتة في الصحيح، ويعني كالشمس في صحتها وصراحتها وضوحها، فكيف يقدم على غصب هذه الأرض؟ والغالب أن الغاصب يموت وما استفاد من الأرض، ولا لا تبقى 10 سنين في ملكه، يكتب صك باسمه، تبقى 10 سنين 20 سنة 30 سنة ثم يموت يتركها، ويأتي الورثة وينتفعون بها وهو في قبره لم يستفد منها شيئا ولهذا لكن فتنة اختبار ابتلاء وامتحان، نسأل الله العافية. هل نقف على كتاب الأشربة؟ وفق الله الجميع، محبا الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.